ندوة بعنوان الحج إلى بيت الله الحرام فضائل وأحكام. شارك في هذه الندوة أصحاب الفضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان، والشيخ علي الحلبي، والشيخ سليم الهلالي. وقد قام على إدارة هذه الندوة فضيلة الشيخ محمد بن موسى آل نصر. تم تسجيل هذه المادة في 21 من شهر ذي القعدة عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 4 من شهر شباط في 2 بعد 2000 للميلاد. تم تسجيل هذه المادة على 3 أشرطة. أما الآن فمع الشريط الثاني.
قد جعل الله عز وجل لهذه الأمة مواسم صالحة تضاعف فيها الحسنات، تكفر فيها السيئات، وتقال فيها العثرات. كثيرون هم الذين يريدون الحج والعمرة، وخصوصا الحج في موسمه، ولكن لا تتاح لهم الفرصة، ويقدر الله عز وجل عليهم غير ذلك، فهل يحرمون من الخير إذا ما اجتهدوا في هذه العشر من ذي الحجة، هذه الأيام المباركة التي أقسم الله فيها، والفجر وليالي هذه الأيام التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن فضل العاملين فيها أعظم من المجاهدين، إلا جهاد مخصوص هو الذي يخرج بماله ونفسه ولا يرجع منهما بشيء. حول هذا الموضوع وماذا أعد الله عز وجل للعاملين المخلصين في هذه العشر من بركات وفضائل وخيرات ونفحات، يحدثنا فضيلة الشيخ الأخ مشهور بن حسن حفظه الله، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله عز وجل خالق الزمان والمكان والإنسان، واختار، فخلق المكان واختار مكة والمدينة وبيت المقدس، وخلق الإنسان واختار الأنبياء، ومن بينهم الرسل، ومن بين الرسل أولي العزم، ومن بين أولي العزم محمدا صلى الله عليه وسلم، واختار الزمان وخلق الزمان واختار، ومن بين الزمان الذي اختاره أشهر الله الحرم 3 سرد و1 فرد، واختار من بين هذه الأشهر السرد شهر ذي الحجة، واختار من ذي الحجة 10 الأول، وال9 الأول من بين 10 هي بمثابة الغسل والوضوء بالصلاة بالنسبة إلى يوم النحر وإلى يوم منى أو إلى أيام منى. ولا يبعد أن يكون فضل هذه 10 على غيرها كفضل مكة على غيرها من الأماكن، وكفضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على غيره من ثبت عند أبي داود بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن قرط رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن. أعظم أيام السنة يوم النحر يوم 10، ثم يوم القرن أي يوم الاستقرار بمنى. فيوم النحر الطاعات التي تسبقه إنما هي مقدمة بالنسبة إليه كالغسل بالنسبة للصلاة، وقد وقعت مفاضلة بين أهل العلم أو عند أهل العلم بين العشر الأوائل من ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل من حيث أداء العمل الصالح فيهن. والذي رجحه بعض المحققين إن العمل الصالح في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة أحب إلى الله من العمل الصالح في أيام العشر الأواخر من رمضان، وإن العمل الصالح في ليالي العشر الأواخر من رمضان أحب إلى الله من العمل الصالح في من العمل الصالح في ليالي العشر من ذي الحجة. وإن كانت ليالي ذي الحجة فاضلة أيضا، فإن الله عز وجل قد أقسم بها بقوله والفجر وليالي العشر. وليالي العشر عند جمع من السلف هي ليالي العشر من ذي الحجة. وكذلك وإن كان العمل الصالح فاضلا أيضا في نهار العشر الأواخر من رمضان في سائر أيام رمضان. وهنالك ما قد يشوش على هذه المفاضلة، ولكن أسانيد الأحاديث التي تشوش على هذه المفاضلة لم تثبت ولم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل ما أخرجه الترمذي وابن ماجه عن النهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل صيام كل يوم منها، أي العشر من ذي الحجة، بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. والنهاس ضعيف، ورواه الثقات عن قتادة عن سعيد بن المسيب مرفوعا مرسلا فلم يصح الموصول، كما قال الإمام البخاري فيما نقله عنه تلميذه الترمذي. العشر الأوائل العشر من ذي الحجة فيها فاضل، وهي فاضلة بأيامها ولا سيما يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر الذي هو أفضل أيام السنة كما قدمنا. يوم عرفة فضائله كثيرة والأحاديث الواردة فيه شهيرة، من أشهرها ما أخرجه مسلم رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليده ثم يباهي بهم الملائكة. يوم عرفة يصل صيامه بغير الحج. وقد ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ومن اللطائف ما يذكر في ترجمة ابن الجوز أنه سئل ما بال يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة لاحقة وسابقة، ويوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة، فقال يوم عرفة يوم محمد ويوم عاشوراء يوم موسى. على نبينا وعلى موسى كليم الله وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم. ووقع خلاف بين أهل العلم في حكم صيام الحاج يوم عرفة. والشيء الذي لا يشك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما بسنديهما إلى أم الفضل قالت إن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح فيه لبن وهو واقف على بعيد فشربه، فكان النبي مفطرا. ذهب جماهير أهل العلم إلى أن صيام عرفة في حق الحاج مكروه، وذهب المحققون منهم وهم راجحون إلى أنه حرام، يحرم على الحاج أن يصوم عرفة، لأن عيد الحاج يبدأ يوم عرفة، لما ثبت عند أحمد وأبي داود والترمذي والحاكم
بإسناد صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يوم النحر وأيام منا عيدنا أهل الإسلام وهن أيام أكل مصر. فعد النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة من عيد أهل الإسلام، والمراد عيد أهل الإسلام المراد الحجيج، ولذا يبدأ التكبير بعرفة. يوم عرفة يوم عيد، فلا يجوز للحاج أن يطوف. وأما أن يتجرد الناس من المخيط وأن يلبسوا ملابس الإحرام في سائر الأقطار غير الحجيج وهو يسمى بالتعريف، فهذه بدعة قديمة وجدت في زمن بعض التابعين عند الشامي. والحج على هذا النحو عند زنادقة عند الزنادقة كالحلاج وغيره فيما ذكر ابن كثير في ترجمة النهاية كان عندهم الحج حج منها، يطوف حول البيت ويطعم المساكين ويتجرد من البلاد ويفعل ما يفعل الحاج في فطره وفي بلده، هذا حج الهمة، هذا والعياذ بالله زندقة وما أنزل الله عز وجل به من سلطان. الأحاديث شهيرة أشهرها ما ثبت في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالعمل الصالح من عشر الأوائل من ذي الحجة أحب إلى الله من الجهاد، إلا أفضل أنواع الجهاد أن يخرج المجاهد ثم لا يعود لا بنفسه ولا بجواده، وهذا هو المراد فيما أخرج أبو داود والنسائي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل أيام الحج، سئل عن أفضل، سئل أي الجهاد أفضل، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الجهاد أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم من عقر جواده وأهريق دمه. هذا أنواع أحسن أنواع الحج، أحسن أنواع الجهاد في سبيل الله. العشر الأوائل من الحجة يحسن بها عموم الطاعات، فالنبي أطلق وقال العمل الصالح، تلاوة القرآن، ذكر الله عز وجل، الصيام، طلب العلم، صلة الرحم، الصدقة، عموم العمل الصالح محبب إلى الله. لا يخصر أيام من هذه الأيام وأن يعتقد فيه أجر خاص في الصيام إلا يوم عرفة، من وفق للإكثار فلا حرج. فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يصوم وكان تارة لا يصوم، أو أن من أثبت يريد الغالب ومن نفى نفى صيام الأيام متتالية. ففي سنن أبي داود والنسائي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة للحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر الخامس. ومع هذا فقد ثبت في مسلم في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشرة. فإما يكمل هذا على هذا تارة على هذا تارة، وإما يكمل أن المسلم يقدم على الناس وأن هي نفت شيئا رأته وأن من أثبت صيام جل هذه الأيام. وصح عن ابن عمر أنه كان يصوم بالتسمية، فالإكثار من الصيام وكذا الإكثار من ذكر الله عز وجل في هذه الأيام من الأمور المستحقة. وقد ذكر المفسرون في تفسير قول الله عز وجل تذكر الله في أيام المعدودات وكذلك تذكر الله على ما هداك. وكان أبو هريرة وابن عمر يخرجون إلى السوق ويكبرون، يكبر الناس بتكبيرهما. وورد عند الطبراني وأحمد عند أحمد الطبراني حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله من العمل فيهن من أيام العشر وجاء في الحديث فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. وكان بعض فقهاء التابعين يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا الحمد. فكثرة الطلاب يومين أيام من الأمور المستحبة. نحن أمة الإسلام آخر الأمم وأفضل الأمم وأفضل الأمم أعمارا. فحتى ندرك من قبلنا خصم الله بالمواسم، فهذه المواسم ينبغي أن يعض عليها بالمواجب. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله لا يعرف عنه اجتهاد كما كان يجتهد في هذه العشر. فيحسن بالإنسان المقبل على الآخرة أن يكثر من العمل في هذه الأيام. وأما من أراد أن يضحي في هذه الأيام فممسي ولا يترفه، فلا ينشي قص شعره ولا بأخذ من بذره. ثم أخرجه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال الفجر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي رواية فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي، وفي رواية إذا هل هلال الفجر. فالإمساك يبدأ من الليل من رؤية الهلال وينتهي حتى تبدأ الأضحية ولو كان الدب في اليوم الثاني أو الثالث. والنص إذا أراد أحدهم أن يضحي فأشغل الشرع ذمة المضحي، وأما غيره فالأصل في ذمته البراءة ولا تشغل بإعمال معنى. فالأصل في ذمة الزوجة والولد البراءة، هذا الذي أراه راجحا والله تعالى أعلم. قد يسأل البعض رجل لم يكن قادرا فقدر على الأضحية قبل العاشر بيوم أو يومين، متى نوى الأضحية يمسك؟ فإن لم يمسك وضحى فقه صحيح ولكنه خالف. قد يسأل سائل كيف يأخذ لا يأخذ أحدكم من بشرته؟ الظفر علمنا والشعر علمنا والبشرة، نقول ما تسلخ من الجلد كان يكون مثلا عند العقب أو من جلد اليد أو من جلد الأذن أو ما شابه، في هذه العشر لا يؤخذ، كما لا يؤخذ الشعر كما لا يؤخذ الظفر والله تعالى أعلم. هذه بعض أحكام وفضائل العشر من الحجة، وأعود وأكرر على أن هذه الفضائل جاءت مقدمة يوم النحر. ويوم النحر بالأسف أحب الأيام إلى الله، لكن بالأسف تكثر مخالفات المسلمين في هذا اليوم، ومخالفات يوم العيد كثيرة، ليس الموت موت أكثر بها. وأحكام أطول ما يتقرب إلى الله عز وجل في هذا اليوم يوم النحر، ما هو النبي يوم النحر يوم الأضحية، وللأضحية أحكام ولا يكتسب المقام لفردها وتفصيلها، أكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم.
أنا على هذه الأدلة والرسالة الطيبة. إخواني من أخطر ما يتحدث الحاج الأخطاء والمخالفات والبدع والمحدثات التي يحدثها كثير من الحاج، وأكثرها إما جهلا منهم أو ذهابا إلى التساهل وفتاوى بعض المفتين المتساهلين ممن لا يتحرون السنة. وهذه الأخطاء منها ما يكون في الإحرام، ومنها ما يكون في طواف القدوم، ومنها ما يكون في السعي بين الصفا والمروة، ومنها ما يكون في الطواف بعرفة، ومنها ما يكون في التقاط الحصى ورمي الجمار، ومنها يكون في النحر وغير ذلك. فهذه الأخطاء كثيرة وكثيرة جدا، حتى أنها أن أهل العلم قد جمعوها في مصنفاتهم فبلغت مئات الأخطاء. أخونا الشيخ أبو الحارث حفظه الله يحدثنا عن أخطر وأشهر هذه الأخطاء التي يقع فيها الحجاج فتؤثر في حجهم سلبا وضررا ونقصانا في الأجر والثواب، وربما عياذا بالله ردا لحجهم إذا كانت هذه الأخطاء شركية أو رجعية أو فيها رياء أو غير ذلك. فليتفضل جزاه الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمجموع هذه الأخطاء المشار إليها إما أن يعود إلى بدعة أو مخالفة سنة أو انتقاص أجل، بل قد يكون فيها أو أكثر من ذلك مما قد يورد أو يورد صاحبه الشرك والكفر عياذا بالله. ولست في إرادة لها ملتزما ترتيبها لا على أيام الحج ولا على كبر القدر، وإنما حسب ما يتيسر. فمن أهم ذلك عندي خطأ كبير شمل كثيرا من الناس، وهو تهاونهم وتساهلهم في ترك الواجبات أو بعض الواجبات وفعل بعض المحظورات، متكئين على ذلك بأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول فيه: من ترك نسكا فعليه دم. والأثر صحيح، لكن هذا في من بسبب أو آخر لا أن يتعمد التساهل والتهاون، بحيث لو نظرنا لما وجدنا في الحج إلا بقايا. فبعض الناس يكونون هذا الشيء محظور فأنا أفعله، والأمر سهل الحمد لله، أذبح ذبيحة ونوزعها. سمعت شيخنا الشيخ محمد عبد الوهاب البنا رحمه الله، المصري مولدا والسعودي مهاجرا وقامة، يقول: والله لو ذبح هؤلاء المتساهلون شياه الدنيا كلها ما أغناهم ذلك عن إثم تركهم هذا الواجب أو فعلهم هذا المحظور. والجزاء من جنس العمل، فهذه مسألة أصلية يجب التنبه إليها. من ذلك أيضا الإحرام في الجو للذين يسافرون إلى الحج بالطائرة، فبعضهم يتهاون فيه فلا يدقق ولا يتأنى ولا ينتظر، فلقد ينشغل حتى إذا أعلن محاذاة الميقات لم يكن منتبها بل كان مشغولا. وبعض الناس يتساهلون بذلك أكثر وأكثر فلا يحرمون أصلا، وإنما يقولون: نحن نحرم إذا نزلنا جدة. وهذا غلط وذاك مثله. مع التنبيه هنا إلى شيء يختلط على كثير من الناس، وهو التفريق بين ملابس الإحرام والإحرام نفسه. فما ملابس الإحرام يجوز أن تلبسها في منزلك، بينما إحرامك لا يجوز إلا أن يكون في الميقات، فإن قمت في محاذاة الميقات. وعلى ذكر الملابس أيضا، يعتقد كثير من الحجاج أنه لا يجوز له أن يغير رداءه وإزاره فيظل بفاخته ورائحته وعرقه طيلة أيام الحج. هذا غلط. يجوز لك الاغتسال وتغيير الإزار والملابس دون إشكال. وكذلك بعض الناس يعتقدون أن لها لونا خاصا في النساء والرجال. نعم الأبيض مستحب لكنه ليس واجب. أيضا بعض الناس يتبعون طيلة فترة الحج ومناسكه، والاطباع هو كشف الكتف، وهذا الاطباع فقط في طواف القدوم، أما في غيره من الأحكام في السعي في الإفاضة في غيره من أصناف المناسك فليس له أصل. فترى جلدهم من شدة الحرارة يكاد يكون مسلوخا وفيه الأمراض وما أشبه ذلك، وهذا الشيء ذكرني بشيء يقابله وإن كان من باب آخر، وهو ما يفعله الروافض الشيعة الشنيعة حيث غلوا وشددوا على أنفسهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم. فتراهم يقطعون رؤوس الباطات والحافلات يقطعونها قطعا فتصبح بلا سقف، مع أنهم يبيتون في بيوت مسقوفة. ما هو التفريق بين هذا وذاك؟ بل رأينا عجبا نراهم ينزلون من البيت المسقوف من الباط أو الحافلة التي لا سقف لها، ثم يجلسون يتفيئون ظلال تحت الجسور بعض الجسور أو الكباري وما أشبه ذلك. لكن هؤلاء أمة الجهل والضلال عياذا بالله. أيضا مما ينبه عليه التنبيه على ركعتي الإحرام، فكثير من الناس يظن أن للإحرام ركعتين خاصتين، وهذا غير صحيح. إنما هناك ركعتان خاصتين في ذي الحليفة، ويخطئ من يسميه أبار عليه، فهذه تسمية مبنية على حديث مكذوب كما قال شيخ الإسلام أن علي رضي الله عنه قاتل جنا فحبسهم في هذا البئر، هذا لا يصح. فالرسول عليه السلام قال أتاني ناس من ربي فقال لي يا محمد صل في هذا الوادي المبارك، فهاتان الركعتان صلتهما ببركة المكان لا في لا بذات الإحرام. لكن إذا وافق إحرامك فرض صلاة أو صلاة سنة وضوء أو تحية المسجد وغيرها فلا مانع من ذلك إن شاء الله. أيضا مما ينبه عليه التلفظ بالنية، سواء في نية السعي عفوا عند السعي أو عند الطواف أو بنية الإحرام. فبعض الناس إذا وصل الميقات قال نويت الحج، وهو ناول خروجه من منزله منذ سفره، لكن ما الذي يخص في الميقات؟ هو الإهلال بالحج. وبالتالي فيغلط بعض المتفقهين عندما يقولون التلفظ بالنية بدعة في كل العبادات إلا في الحج فهي سنة. هم خلطوا بين التلفظ بالتلبية والإهلال بالحج وبين التلفظ بالنية، فنية الحج كنية سائر العبادات موضعها القلب، لكن الحج يزيد عليها بالإهلال، فالإهلال بالحج كتكبيرة الإحرام في الصلاة. وأيضا مما ينبه عليه اعتقاد كثير من الناس أن تحية المسجد الحرام الطواف، وفي ذلك حديث لا يصح تحية البيت الطواف، فتراه يتكلف كلما خرج إلى سكنه ورجع فحتى لو كان تعبا، وهذا غلط. إنما تحية البيت الطواف لمن أتى البيت يريد الطواف طواف النسك، فهذا نقول له ابدأ بالطواف ولا تصلي تحية المسجد. لكن إذا كان مثلا تعبا ويريد أن يؤخر طوافه فهل نقول له اجلس ولا تصلي تحية المسجد؟ نقول له صلي فإن المسجد الحرام كغيره من المساجد. وأيضا مما ينبه عليه تطويل الوقوف عند الحجر الأسود للإشارة. طبعا معروف أن الأصل التقبيل، فمن لم يستطع يشير. نرى عند الإشارة كثيرا من الناس يقفون بحيث يجعلون إرباكا للطائفين والمارين من كبير أو عجوز أو صغير أو امرأة، وهذا كله مما لا يصلح. فالأصل الإشارة والتكبير والسلام. وبعض الناس يلزم نفسه بأن تكون هذه الإشارة منه على هذا الخط الموضوع بحذاء الحجر، هذا أيضا غير لازم، لأن الدائرة كلما اتسعت تكون المسامتة لها أوسع، تكون المسامتة لها أوسع. فالذي يكون قريبا يلزمه أن يكون على الخيط، فكلما ابتعد كلما اتسعت دائرة مباشرته وإشارته. والله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. أيضا غلط بعض الناس، والحمد لله بدأت بدأ الناس يعون هذه الأمور، أنهم يطوفون داخل حجر إسماعيل، والطواف داخل حجر إسماعيل باطل. فمن طاف شوطا داخل الحجر وجب عليه إعادته، لأن الحجرة من الكعبة والطواف في الكعبة. وأيضا مما ينبه عليه أن بعض الناس يتساهلون في تأخير طواف الإفاضة، وبعضهم يؤخره إلى يوم الوداع، إلى طواف الوداع، وهذا غلط. ولقد صح شيخنا تبعا لبعض أهل العلم رواية ودراية حديثا فيه إثبات أن من طاف بعد أن من لم يطف قبل غروب الشمس في يوم العيد رجع حراما كهيئته قبل أن يحل، وعمل به بعض السلف وصححه بعض أهل العلم، وهذا هو الذي ندين الله تعالى به. وإن كانت الكثرة الكاثرة من المشايخ والعلماء لا تقول بذلك، لكن مسائل العلم ليس فيها نكير إلا بمحض التخطئة المقرونة بالدليل. وأيضا مما ينبه إليه ما يتعلق بتقبيل الركن اليماني ومسح الوجه والتعلق بأستار الكعبة والتمسح بمقام إبراهيم، فكل هذا لا أصل له. وإنما الركن اليماني إنما وردت السنة بمسحه فقط، أما تقبيله وغير ذلك فلا. وورد عن بعض الصحابة الالتزام في الملتزم، وهو المكان اليسير بين طرف الباب وبين الحجر الأسود، أن يلتزم المسلم ببدنه ملصقا إياه في هذا المقام. رأيت كثيرا من الناس يتركون هذه السنة ويأتون إلى الباب نفسه ويتعلقون به. ورحم الله حسان بن عطية القائل: ما ابتدع قوم في دينهم بدعة إلا رفع الله مكانها سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. وأيضا من ذلك الأذكار الخاصة في الأشواط، سواء أشواط السعي أم أشواط الطواف، ويوزعون كتيبات خاصة دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني. وتزداد المصيبة إذا كان هنالك ملقن يلقنهم، إذا قرأ اقلب الصفحة كرر وراءه اقلب الصفحة، يظنونها ذكرا من الأذكار، لأن قلوبهم ليست مع الأذكار، والله لا يقبل من قلب غافل الله. وكذلك بالنسبة للسعي، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقطع الأبطح إلا شد، والأبطح هو ما بين الميلين الأخضرين، العلمين الأخضرين المميزين في الثلث الأول من جهة الصفا. فكثير من الناس يجعلون الشد والركض في كل المسافة بين الصفا والمروة، وهذا غلط. وكذلك بعض الناس يتنفلون بالسعي، التنفل بالطواف وارد في السنة، من طاف أسبوعا يعني سبعا ثم صلى ركعتين كان له من الأجر كذا وكذا. أما التنفل بالسعي فلا يعرف في سنة رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا أيها الإخوة تقصير بعض الرجال شعورهم على غير السنة، فيأخذون من هنا جزء خصلة وجزء خصلة، وهم في ذلك يتشبهون بالنساء اللائي أو اللاتي يأخذن من شعورهن بقدر عقلة الأصبع. أما هذا التشبه فهذا لا يجوز، ومن ذلك تحلل بعض الناس بمعصية. فأول ما تراهم يبدأون بحلق لحاهم، قل لك أنظف، نسأل الله العافية. متى كانت النظافة تابعة للهوى؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اعفوا اللحى وحفوا الشارب. فالأصل في اللحية أنها واجبة، وأن حلقها تشبه بالكفار من جهة وبالنساء من جهة أخرى. وكذلك أيضا التساهل في المبيت بمنى، سواء في يوم التروية أو في الأيام الأخرى. فبعض الناس يجعلون نهارهم في مكة ولا يبيتون إلا الليل، وهذه ليست ليالي منى ولكن أيام منى بليلها ونهارها، فهذا من التساهل الذي لا يجوز عمله ولا فعله. كذلك من التنبيه أن بعض الناس يصلون المغرب والعشاء في الطريق إلى مزدلفة، والسنة أن تكون الصلاة في مزدلفة إلا في حالة واحدة، في بعض السنوات أمسكنا الازدحام إلى بعد منتصف الليل، وبعض الناس إلى بعد ذلك بكثير. فهؤلاء لو صلوا في الطريق قبل الوصول لا مانع، لأنهم يخشون فوات الوقت وخروجه. كذلك أيضا من التهاون وقد أشر إليه المبيت في مزدلفة والفجر فيها، وأن بعض أهل العلم ذهبوا إلى ركنية ذلك. وأيضا كذلك بعض الناس يقضون ليلة المزدلفة أو صبيحتها بالبحث والتقاط الحصى، وهذا بدعة، لا يعرف في السنة تخصيص مزدلفة بالتقاط الحصى. وبعض الناس يخصص لها كيسا خاصا من جلد تارة، ومن في سحاب أو في قماش فاخر، وبعضهم يأتي بالمنظفات الكيميائية لينظفها كأنه يريد بها شيئا. أو هذا كله من الغلو، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إياكم الغلو في الدين. قاله متى؟ قاله عند ذكر التقاط الحصيات. وأيضا كذلك من الأغلاط الرمي بالعنف والشدة على الجمرات، كأنهم يظنون أن الشيطان هنالك ويريدون أن ينتقموا منه، حتى توهم العامة من العاجم أن هناك موضع الشيطان أو موضع الشيطان، فإذا سألوا قالوا أين الشيطان كبير وأين الشيطان صغير، لا يقولون الجمرة الصغرى والجمرة الكبرى. وبعض الناس إذا رمى بحجارة كبيرة حتى يعني يطبش ويجرح، وبعضهم رمى الأحذية التالفة. هذا كله مما لا يجوز، فضلا عن اعتقادات فاشلة وفاسدة في هذا المقام. أيضا كذلك الرمي، بعض الناس يعني يتعمدون ويدققون حتى يغلوا على أنفسهم ويشددوا على أنفسهم في تحديد الرمي، وبعض الناس يتهاونون، والحق بينهما بالتوسط، أن يرمي إلى الموقع وهو ليس بملزم أن يتابع الحصى من بين 1000 حصى أنها دخلت أم لم تدخل. كذلك التساهل في التوكيل في الرمي، الإنسان هو جالس يقول أنا سأتوكل عن زوجتي، هذا لا أصل له في الشرع. إذا ضاقت السبل تماما بحيث جئت مع زوجتك أو ابنتك أو أختك أو والدتك إلى الموقع ووجدت أن الأمر لا يستطاع وأن الوقت لا يسمح لك بالانتظار حتى يخف الزحام، فتوكلت عنها لا مانع بهذا الضيق. أما اليوم صار التوسع والناس جالسين يشربوا شاي وقهوة، قال والله روح أوكلك أو تتوكل عني، هذا لا يجوز. وأيضا الرمي قبل الوقت في يوم العيد، الرمي قبل طلوع الشمس، وفي أيام التشريق الرمي قبل الزوال، كل ذلك لا يجوز. ومما ينبه إليه أخيرا وقد أطلنا، فهنا أن بعض الناس يستمر وجودهم في مكة بعد طواف الوداع، يقضون ذلك في الذهاب والإياب والتسوق وأشياء الدنيا، فهذا لا ينبغي. وإنما الذي ينبغي هو أن يكون آخر عمل المسلم طوافه في البيت. ومما يفعله بعض الصوفية، وقد رأيت ذلك بعيني، إذا خرجوا من المسجد الحرام مواجهين الكعبة بعد الطواف بها طواف الوداع خرجوا قهقرا، يرجعون لا يستديرون
هكذا الكعبة فيجعلون ظهورهم إليها ويمشون المشي الطبيعي، ولكن يواجهونها ويرجعون إلى الخلف ريفرس، يعني هذا لا أصل له في الشرع، وهذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب.
جزا الله خيرا خانا بالحال. حقيقة هذا الموضوع من الفتن وأخطاء الحجاج لا حصر لها ولا تنتهي، ومن الأخطاء القبيحة في نظري التساهل في العوام، خصوصا في الرجال، فتراهم لا يحسنون ربط إزاراتهم ولا يحكمون تغطية عوراتهم، خصوصا أن كثيرا منهم ينام على ظهره ويضع رجلا على رجل، وعلى رأي المثل اللي ببين منه صدق عني عياذا بالله. وأقول أمثالا إلى بام درس إسلامي، لا ليس، لأن هذا يلصق لصقا ولا يخاف خير. يحدثنا أخونا الشيخ سليم حفظه الله حول منافع الحج، منافع الحج، فهل يتنافى الحج مع الإبادة المادية والإدارة التي لا تخل بأعمال الحج؟ فليتفضل مشكورا.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقال الله سبحانه وتعالى يشهد منافع له. قيل في تفسيرها المناسك أي كعرفات والمشعر الحرام، وقيل المغفرة، وقيل التجارة، وقيل هو عموم أن يحضر منافع لهم، ثم يجمع ذلك كله نسك وتجارة ومغفرة ومنفعة دنيا وآخرة. وهذا هو الصحيح، أي أن اللفظ للعموم. فمن منافع الحج التي ذكر الله أن الحديد يشهدوها، أولا السفر، السفر منفعة. ومن منافع السفر يا إخواني لقاء أهل العلم وطلابه، ولذلك كان من سنة أهل العلم، وهذه السنة الله يحييها، هي الرحلة في طلب العلم. لذلك أنت عندما تسافر الحاج تلتقي بكثير من أهل العلم ومن طلاب الذين وفدوا إلى تلك الديار لأداء هذا النسك وهذا الركن وهذا الشعيرة. أيضا من المنافع التي ينتفع بها العباد هو تحقيق قول الله سبحانه وتعالى جعلناكم شعوبا قبائل لتعارفوا، تعارفوا بين المسلمين من شتى البلاد ومن شتى الألوان ومن شتى اللغات. كذلك عندما تلتقي بإخوانك من بلاد المسلمين شتى، تعرف على أحوالهم وأوضاعهم وما هم عليه في بلدانهم من خير ومن بركة، فيكون ذلك من باب التعاون أيضا، ومن باب الشعور بالمسؤولية، المسؤولية المستنى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد تشتكي من عضو تدعى له سائر الأعضاء السهر أو الحمى، أو سائر الجسد السهر الحمى. وكثيرا ما يتعرف الإنسان على بعض البلاد المسلمة التي يكون المسلمون مضطهدون ومستضعفون، فيكون مما يساعدهم بما يستطيع أو أقل من قليل أن يجدوا لهم وأن يناصرهم بالكلمة الطيبة، فإن في ذلك خير إن شاء الله. أيضا من منافع الحج وهي المنفعة العظمى أن يرجع الإنسان من دروبه كيوم ولدته، إنما فالحج المبرور ليس له جزاء، ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج ولم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولا حكمه. ومعروف أن متابعة الحج والعمرة تنفي الذنوب وتنفي الفقر كما ينفي الكير صدق الخبيث. وانظروا كيف ربط الرسول صلى الله عليه وسلم بين الفقر وبين الذنوب، مما يدل على أن من أسباب الفقر ومن أسباب ضيق العيش هو الذنب. الذنب يحرم العبد الرزق، ولذلك كمن أراد أن يبسط له في رزقه فليصلح عمله مع ربه وليصلح نيته مع ربه، فإن الله هو الرزاق والله هو الخالق. فمن أحسن عبودية ربه خالق وأنه الرازق، فإن الله سبحانه وتعالى يرزقه، وأن الله سبحانه وتعالى يبسط له رزقه ويسر له أمره. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهذا آخر دعوانا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
وعلى كل حال هو أدرك من الوقت، الوقت تاف جزاه الله خير. بقي إخواني ماذا بعد الحج؟
شاع بين العامة أن وصف لكثير من الحجاج قال ذهب قد ترم رجع مشاه، فبعض الحجاج غفر الله لهم لا يعملون بهدي الحج ولا بأخلاق الحج، فيرجعون من الحج وقد ازدادوا صمت. فلذلك أيها الإخوة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج مدرسة أخلاقية وتدريب ميداني على التحمل وعلى الصبر واحتمال الأذى ومخالقة الناس، مخالقة الناس بأخلاق حسنة. ولذلك الإنسان أو الحاج في هذه الرحلة المباركة يتدرب ويتمرن على أن يعود بفوائد وأن يعود أفضل مما ذهب، أن يستفيد من بيت الله الحرام، من الطواف، من الوقوف بعرفة، من الدعاء، أن يتعود النشاط ويدع الكسل، أن يعتاد في هذا الحج أن يدربه على الجهاد في سبيل الله، لأن هذا الجهاد جهاد النساء، وهو ربما بحجه ومشيه وتردده كان مؤهلا لئلا يتفاقدات المفتوحة والعبادات النافلة. فلذلك أيها الإخوة، الحج مدرسة، مدرسة عظيمة، ولا كثير من الناس الذين يذهبون للحج ويتنقلون بين المشاعر يستفيدون فائدة بدنية وصحية كثيرة. وأذكر وهذا أمر حصل لي في أحد المرات، حججت ماشيا في أكثر الحج، فالحمد لله خسست 7 مرات، وكان هذا أفضل لياقة بدنية أحصل عليها، ليس تعبدا ولكن هذا في البركات الحج يعني التابع عليه. فنسأل الله عز وجل أن يكون لنا الحج وأن يخلقنا بأخلاق أعظم حاج طب على نحو ما يحب الله ويرضى، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل الأسئلة، أخونا أبو الحارث جزاه الله خير نظم أبياتا لعادته في مثل هذه المناسبات، فيريد أن يقرأها عليكم، ثم بعد ذلك نوزع الأسئلة على المشايخ. ونعتذر فالأسئلة كثيرة والوقت ضيق ولا يتسع الوقت للإجابة على جميع الأسئلة، فنجيب على أهم هذه الأسئلة وبعضها مكرر، فنرجو المعذرة من الإخوة الذين لم يجاب على أسئلتهم.
مبارحة من 15 أو 16 ألفين ردها الآن في هذه اللحظات
قلت فيها حج بيت الله تهفو نحوه، هذه القلوب منكم الأبدان فرض وركن لازم بل ملزم في نص سنتنا كذا القرآن. حج التمتع خير أنساك الهدى، حط النبي عليه بالتبيان، فاحذر تساهل أشياخ بحكمهم، الحج حزم بالغ العنوان، وعليك بالإخلاص قهوة هداية والحق دون وساوس الشيطان، واحرص على حسن الصديق بسفرة، فالرفق زاد للرفيق الثاني، واحذر مرافقة الذي هو سيء في خلقه أو حاله المتعاني، أصلح لنفسك بعد الحج همتها، لا أن يكون الحج باب تواني، واجعل حلال الزاد حقا خالصا، فالحج طيب طيب لمباني، تلك المباني ركن دين محمد بصلاتنا وزكاتنا ورمضان، فالدين قول في اللسان وعقدة في القلب في العمل بذي الأركان، إفراط غال فهو مردود له وكذاك تفريط من الفلتان، والحق أوسط أطراف برفعته والحق أغلى طلبة الإنسان، أما الظلوم لنفسه في تهمة والغير ظنا دونما برهان، فالله يكفي صادقا عن نفسه وهو المدافع عن ذوي الإيمان، والله ناصر جنده من عنده في هذه الدنيا وذاك الآخرة، صلى الله عليه وسلم.
وفي الإخوة السامعين المستمعين، الأسئلة كما قلنا كثيرة، ولا علنا عشرة أسئلة أو يزيد عن ذلك. سؤال أخ الشيخ مشهور حفظه الله، سؤال يقول: من السلف من قال بحرمة صيام يوم السبت، من السلف من قال بحرمة صيام يوم السبت، وهل صحيح أن هذا من انفرادات الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله؟ السؤال الثاني له علاقة بالسؤال هذا، يقول السؤال الثاني له علاقة بالسؤال الأول، فهما سؤالان في سؤال واحد. يقول، والسؤال موجه لأخينا الشيخ محمد الله، يقول: شيخنا بارك الله فيك، إذا صادف يوم عرفة يوم السبت، يوم السبت، فماذا يفعل؟ أيصوم بتحصيل الأجر أم لا؟ فليتفضل الشيخ مشكورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مسألة صيام السبت مسألة خلافية، والأمر عندي فيها سعة، بل كان القلب يميل على أصول أهل العلم وقواعدهم في الحظر والمنع لا بالجواز. أما جواب الأخ الذي يطلب من سبق الشيخ، فالشيخ مسلوق وذكر ذلك الطحاوي رحمه الله بمسك الآثار، وذكر كذلك المنع ابن رشد في بيت المسكين، فذكر أن الصيام الممنوع قسمان: قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه، وذكر بين الأقسام المختلف فيها في حرمة الصيام أو في الصيام الممنوع، فذكر صيام السبت. وكتاب بداية المجتهد فيه تقسيم وتنويع وتفريع على وجه حسن، وذكر كذلك المنع ابن تيمية رحمه الله قضاء الصراط المستقيم عن بعض أصحاب الإمام أحمد هكذا. ولا نعلم حديثا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأسعد الله عالما العلماء وقال به، فالحديث أصل يحج بنفسه ولا يكون حجة بعمل الناس به. وقد ثبت عند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن مسعود
أو أختي الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وقال فمن لم يجد ذلك عدة أو جذع شجرة فليضربها. هذا الحديث بعضهم ضعفه وأطرى حجة فيما تعلق بضعفه اضطراب، والاضطراب محصور في من صحابي الحديث، هل هو الله بن بشر أم أخته السماء؟ والاضطراب في مثل هذه الصورة لا يضعف على أصول القواعد الصنعة الحديثية، فهذا الاضطراب معفو عنه، وليس كل اضطراب يعد به أصل صحة الحديث، والاضطراب المتساوي من جميع الجهات كما قال ابن حجر في ترجمة نوفل الأشجعي في الإصابة هو الذي يعد به الحديث. ثم منهم من قال الحديث، منهم من قال إن هذا الحديث منسوخ ولا نعلم الناس، والحديث شواهد، والحديث صححه جمع من الأقدمين وعلى رأسهم ابن ملجم في كتب المستشكل. بعد صحة الحديث مستشكل برأي فقه الحديث تكاد تجبر كلمة الأصوليين على أن الجمع مقدم عندهم على الترجيح، فإذا استطعنا أن نجمع من شرط الجمع ألا يلغى ظاهر الحديث، فإذا جمعنا وألغينا ظاهر الحديث نحن في الحقيقة ما جمعنا وإنما رجحنا، فللترجيح قواعد وللجمع قواعد، والجمع مقدم على الترجيح. فبعض أو بل كثير من المعاصرين والأقدمين يقولون صيام السنة أذون به إن جاء يوم عرفة أو إن جاء يوم عاشوراء، لأننا لا نصوم السنة نحن نصوم عرفة، ويشبهون هذه المسألة بمسألة منع عن الصلاة بعد العصر وحكم الصلاة التي لها سبب مثل تحية المسجد مثلا. نقول الكلام في ظاهره أنه صحيح، ولكن عند تأمله ليس بصحيح. أرأيتم لو أن النبي نهى عن الصلاة بعد العصر وخصص وقال إلا مثلا تحية المسجد، تتوضأ إنسان، فهل بهذا القيد يجوز له أن يصلي سنة الوضوء مع قوله إلا تحية المسجد؟ بلا شك لا يجوز، فالمسألة ليست متشابهة من جميع الوجوه، المسألة في المثل والأحاديث ليست متشابهة من جميع الوجوه.
تتمة الكلام في الشريط التالي، فمع الشريط الثالث
بالجمع نحن في حقيقة الأمر ما جمعنا، لأننا على التوجيه السابق ألغينا ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فمن إلا فيما افترض عليكم، فحينئذ لما يعسر الجمع نلجأ إلى الترجيح، ومن قواعدهم في الترجيح أن الحاضر مقدم على المبيح، من قواعدهم في الترجيح أن الحاضر مقدم على المبيح، فالممنوع مقدم على المسموح. ولذا المسألة الخلاف فيها واسع وهو قديم، والشيخ مسلوق رحمه الله بما ذكرت، والحديث ثابت محكم ليس بمنسوخ، والقواعد قواعد جماهير أهل العلم، القواعد قواعد جماهير أهل العلم الأصولية في الاستنباط تقوي القول بالمنع، والله تعالى أعلم.
السؤال الثاني لأخينا الشيخ سليم الهلالي، السؤال يقول: حج والدي متمتعا فجمع طواف الإفاضة وطواف الوداع معا، فهل عليه شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالأصل أن للحج ثلاث أنواع من الطواف: النوع الأول طواف القدوم، النوع الثاني طواف الإفاضة، النوع الثالث طواف الوداع. وإذا أخر هذا الحاج طواف الإفاضة إلى اليوم الأخير، فالذي سبق في كلام بعض إخواننا التنبيه إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن من لم يطف الإفاضة في يوم العيد قبل غروب الشمس عاد حرما كما كان، فهذا الصحيح أنه يصح حده وليس عليه شيء إذا بقي محرما حتى طواف الإفاضة، وإن كان الأولى والأحسن هو فعل طواف الإفاضة على حدة وطواف الوداع لوحده، والله سبحانه وتعالى أعلم.
قال الثالث لأخينا الشيخ حارث: ما هو الحكم الشرعي في السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة؟
اختلف أهل العلم في من سعى بين الصفا والمروة في طواف قدومه هل يلزمه سعي آخر عند إفاضته، والراجح ذلك، وقد ذكر شيخنا رحمه الله بعض أدلة هذا القول من فعل عائشة رضي الله تعالى عنها سعيها بعد إفاضتها وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح، لأن الأصل في طواف الإفاضة كالأصل في طواف القدوم أن معه سعيه، وأما الوداع فلا يلزمه سعي لأنه إنما يكون طوافا محضا. والله تعالى
الله خير. سؤال الرابع، سائل يقول: نحن نذهب إلى الحج للسلخ، يعني ذباحين وسلخين، سلخين للهدي، فإذا اشترطنا على الله عند الإحرام، يعني محلي حيث حبستني، ثم أجبرنا عند دخول مكة بخلع ملابس الإحرام، ماذا علينا؟ أقول: ليس عليكم شيء ما دام اشترطتم، لأن فائدة هذا الشرط هو أنه إن حبسك حابس أو طرأ عليك طارئ أو حال بينك حائل في أداء النسك فإنك تتحلل، ولا يجب عليك حج من قابل إلا إذا كانت هذه الحجة هي حجة الإسلام، أما إن كانت حجة نافلة فلا تجب عليك أو لا يجب عليك قضاؤها.
الملابس بحيث بعد المرور ارجع نفس الملابس مرة اخرى، فهل هذا يؤثر على حجم الرجل؟ هذا هو السؤال. فهذا يلتقي تماما مع ما ذكره فضيلة الإنسان انه لا يؤثر شيء ويتم حجه ولا شيء.
السؤال الخامس، الاخ الشيخ مشهور حفظه الله قال: من حج للعمرة، من تمتع بالعمرة والحج وليس معه القدرة على الهدي، يجب عليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. الأيام 3 في الحج هل هي أيام التشريق؟ وقد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها أيام أكل وشرب، يعني يريد جواب على هذا الإشكال الذي ورد عنده.
الحمد لله، الأصل المتمتع أن يقدم الهدي، فإن تعذر فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع كما في سورة البقرة. واختلف العلماء بالمراد بقوله تعالى في الحج، والخلاف واسع والناظر في المطولات يجد أقوالا عديدة، أشهرها 3. الجماهير قالوا بأنها أيام التشريق وأنها أيام من أيام أكل وشرب في غير أو لغير في غير هذه الحالة، فعندنا نص عام ونص خاص، فالخاص يسلط على العام فيستثنيه، والقول الثاني في الحج أي في الأيام من اليوم 8 إلى آخر أيام الحج، والأول أرجح، لأن الأضحية أو لأن الهدي يجب في الذمة عند عدم الاستطاعة، والاستطاعة تظهر عدم الاستطاعة يوم العاشر، ولكن إن فعل قبل ذلك بعض أهل العلم أطلقه فقال في الحج، فكل أيام الحج هي موطن للصيام، بل ذكر الشنقيطي رحمه الله وقد أفاض وتوسع
في هذا المبحث في تفسيره البديع النافع النادع هو البيان، فذكر قولا ثالثا وهو في العشر الأوائل من الحجة، الأمر واسع، أسلم الأقوال وأعدلها وأقربها أيام التشريق، وأن هذا حكم خاص، وأيام أكل وأيام منى أيام أكل وشرب حكم عام، واستثنى منه من لم يجد الهادي، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. السؤال الذي يليه فضيلة الشيخ سليم، سائل يقول: تبرعت جدتي لوالدي مالا للحج، يعني لكي يأتي بالحج، علما أن أموال جدتي يعني التي تبرعت بها تأخذها من المؤسسات الأمريكية لأنها كبيرة في السن يعني على شكل إعانة، فهل هذا المال حرام وما حكم الحج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أصل هذا المال الذي تتلقاه هذه الجدة من المؤسسات الأمريكية هو يعني راجع عندي أنه حرام، لأنه مأخوذ من أموال المشركين ومن زبدهم، وأنها النبي صلى الله عليه وسلم عن زبد المشركين أي ركبهم وعطائهم، ولكن لما انتقل المال من الجدة إلى الولد على صفة الهبة، وهذه طريقة للتملك الشرعية، فتزول الحرمة بتملك الولد له، فيكون حجه إن شاء الله صحيح. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا. السؤال الذي يليه لأخينا الشيخ علي الحلبي، يستدل بعض المفتين بقوله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، يستدلون على أنه يجوز تقديم طواف الإفاضة قبل فجر العيد، بل يجوز القيام بجميع مناسك الحج يعني على فتوى هؤلاء من حلق وذبح ورمي للجمار قبل طلوع فجر العيد، فما حكم ذلك؟
الحمد لله. أقول هذا استدلال غير صحيح، لأن هذا التقديم والتأخير إنما منوط كله بإطار الجواز في الفعل وليس له متعلق بالزمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ترموا الجمرة قبل أن تطلع الشمس، فإذا كان أول فعل وهو رمي الجمرة منهيا عنه فليكون مأذونا لغيره، إنما هذا كله متعلق بما بعد طلوع الشمس، فبعد طلوع الشمس يجوز لك التقديم والتأخير لأن اليوم يستوعب هذه الأعمال، أما جعل الوقت في غير وقته أو العمل في غير وقته وبداية هذا الوقت إنما تكون في ما بعد طلوع الشمس فهذا لا يجوز وهو استدلال ليس بصحيح، والله أعلم.
السؤال الذي يليه: هل التقديس، هل تقديس الحجة أو لتقديس الحجة أصل في الشرع؟ يعني هل يجب على الحاج أن يذهب إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه؟ وهل هناك تعلق بين حجه وزيارته للمسجد الأقصى؟ أقول: لو كانت زيارة المسجد الأقصى جائزة ومتيسرة لا يجب عليه ذلك، فكيف وهي ممتنعة وبينك وبينها أنهار وبحار وأشجار وبينك وبينها حراب، فلا علاقة لزيارة المسجد الأقصى بمناسك الحج والعمرة، ولكن من أحب أن يأتي المسجد الأقصى للصلاة فيه فهو من المساجد الثلاثة التي تشد إليه الرحال، فك الله قيده وفك أسره وحرره من دنس يهود وأولاه الفئة المؤمنة الموعودة بنصر الله، وما ذلك على الله بعزيز. السؤال الذي يليه: حياة المرأة عن زوجها وأبنائها، وهل عند ذبحها تنوي عنهم جميعا؟ سؤال لأخينا الشيخ مشهور حفظه الله.
الحمد لله، ورد في الحديث على كل أهل بيت مرفية، فإن ذبح الولد فيجزي ذلك عن أهل البيت ذبحت الزوجة بدون ذلك، فالعبرة بالأضحية على كل أهل بيت أضحية، وليست العبرة بمن يقوم بها. فلو جاءتهم هدية أو هبة فلهم أن يذبحوها توفرت فيها شروط شرعية، وهكذا. فيجزئ أن تذبح المرأة أو أن يذبح الولد أو أن تذبح البنت، فالأمر واسع، والله تعالى أعلم على ظاهر الحديث. الأمر واسع على ظاهر الحديث، والنية أن تكون هذه الأضحية عن أهل البيت. ومما ينبغي أن يذكر في هذا المقام أن الأموات لا يخصون بأضحية، وأن الأضحية تجزئ عن أهل البيت الأحياء منهم الأموات. الأضحية تجزئ عن أهل البيت الأحياء منهم الأموات، فلا يخص الميت بأضحية. والعجب من الناس، وهو حي لا يضحي، ولما يموت يضحي عنه. هذا عجب، هذا من أعجب العجب في هذا الزمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
السؤال الذي يليه: هل الأجر على الصلاة الواجبة في أي مسجد من مساجد مكة يعدل الأجر يعدل في الأجر الصلاة في المسجد الحرام؟ يعني بمعنى، هل كل مسجد من مساجد مكة الصلاة فيه بمئة ألف صلاة كما هو شائع عند بعض أهل العلم؟ السؤال لأخينا الشيخ علي الحلبي، فليتفضل.
الجواب: أولا، أن هذه مسألة اختلفت فيها أنظار أهل العلم، بخاصة المتأخرين منهم، ولهم فيها رسائل، والذي يترجح لي عدم ذلك، وذلك بدليلين. أما الأول فقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في بيته تعدل صلاته في مسجدي هذا، فهذا الحديث يشير إلى طرف من الجواب متعلق بأن أجر الصلاة علق بالفريضة دون النافلة، دون النافلة سواء كانت راتبة أو غيرها، وهذا سؤال يرد في هذا الباب. وأما الجواب الثاني على الطرف الثاني، فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. فلا أحد من أهل العلم يقول بأن مساجد مكة أو بعض مساجد مكة التي فيها بعض الصوفية وبعض المبتدعة يجوز شد الرحال إليها كما يجوز شد الرحال إلى المسجد الكعبة. وهنالك دليل، هو رواية في حديث المفاضلة أو فضل الصلوات، حيث ورد ذكر مسجد الكعبة، المسجد الأقصى والمسجد ومسجد هذا ومسجد الكعبة. فإذا أطلق مسجد الكعبة فإنه لا يفهم منه إلا مسجد واحد. أما التوسيع باللغة وغيرها والأقيسة فلا دليل على ذلك، والله تعالى. نعم،
هناك أسئلة عبر الإنترنت، فنحتاج إلى سؤال واحد لأن الوقت قد ضاق بنا جدا. هنا سؤال يقول: هل الله صلى الله عليه وسلم حول الكعبة وهو على الدابة أو على دابة؟ هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف على بعير، وهذا يؤكد روث البعير وبول طاهر، إذ لو كان نجسا لا جنب المسجد هذه النجاسات. وتابع للسؤال يقول: هل قرأ سورة الطور وهو على الدابة؟ لا أعلم ذلك، وأظن إخواني يوافقونني على ذلك أنه لم يصح هذا، وقد سألت بعضهم فقالوا هذا لم يثبت، فأنه قرأ سورة الطور على وجه الخصوص في طوافه، وليس هذا من السنة أصلا، والله أعلم. السؤال الذي جاءنا من إخواننا الذين يتابعوننا عبر البالتو عبر الانترنت: هل ايش السؤال؟ الرمل، نعم، بين الركن وال هل ثبت الرمل مشيا وليس سعيا بين الركن والمقام؟ سؤال يجيب عليه اخونا الشيخ سليم الهلالي.
اخواني هذا اخر سؤال في هذا اللقاء المبارك، ونسأل الله عز وجل التوفيق. وبعدها سيتكلم اخونا الشيخ سليم حول الابحاث التي اعلن عنها المركز، وللأسف انه ما تقدم الا اثنان من اخواننا، فهم فائزان وهما ان شاء الله على خير، وكنا نتوقع ان تكون الابحاث اكثر من ذلك، وهذا شيء مؤسف انه الهمم ما كانت حسب ما يتوقع.
ما يقال بان هذا الفرص مستجدي وان
الابحاث جيده وطويله من لا يلزم هذا من قولي، الابحاث جيده وطيبه، ولكن نحن ننتقد ونعترض على قله الابحاث. يعني التوجه بس فقط أن يتوجه اثنان من الأبحاث يتقدم، هذا شيء يعني منتقد.
الحمد لله. أنبه على شيء قبل أن أجيب على السؤال وأراه مهما. الحجيج حاله معلوم، وقل من ييسر الله له أن يتعلم السنة وأن يعرف الأحكام الشرعية، ومن أقرب القربات وأحبها إلى الرحمن أن نعلم الناس وأن نأمرهم وأن ننهاهم، هذا أمر ما ينبغي أن ننساه، وكذا أن نساعد الضعيف. فيا من من الله عليك بقوة وبشباب ويسر لك الحج، إن رأيت ضعيفا فلا تقول اللهم نفسي نفسي كما يفعل أحد الناس والعوام. فهذه من الأمور المهمة جدا، أن نعلم الناس، نذكرهم، نربطهم بعلماء بلادهم، نحثهم على التفقه في دينهم وهكذا. فهذا موسم لعل الله عز وجل ينجي بسبب نصيحتك هذه ينجي كثيرا من الناس من الضلالات والخرافات والبدع وما شابه، فهذه نصيحة تقدم في هذا الباب. أما حصر الرمل في البين الركن اليماني والحجر الأسود هذا ليس بالصحيح، إنما هو يحصر في طواف أو القدوم، وكذلك يحصر في الأشواط الأول، وهذه سنة، وهو ليس ركضا وإنما هو المشي بشدة وسرعة، هذا هو الرمه تعالى أعلم.
فالدخل مثلا يبدو من هذا المقام.
نعم.
ليس للأمر علاقة بالرمل كما ذكر فضيلة الشيخ.
بذكر الأخوة اللي فازوا بالجدارة جزاهم الله خير،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد يا إخواني الأخوة الذين تقدموا بأبحاث، تقدموا في البحث أحد الأبحاث الثلاثة وهو معالم المنهج السلفي من خلال الأعداد 30 من مجلة الأصالة، تقدم الأخوان أحمد كراجع والأخ نايف الشطرات، وبنظر المشايخ في الأبحاث المتقدمة وجدوا أن الأخ أحمد يستحق الجائزة الأولى والأخ نايف يستحق الجائزة الثانية، وكلا البحثين ماتع ودقيق ويدل على استقراء لهذه المجلة السلفية. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهما إلى المزيد، وأن يوفق الآخرين للمشاركة، فإن التعود على كتابة الأبحاث والتدرب على منهجية العلم بحاجة إليه إخواننا، فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله التوفيق والمزيد من فضله. فيراجع الأخ أحمد الأخلافي المركز لاستلام الجوائز، بارك الله فيهم وفيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة.